أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأخيار. خلاصة ما تقدم بنا في العام الماضي هو مر بنا أن البحث أصلا في بيع ما لا منفعة فيه. بيع ما لا منفعة فيه استدل بقاعدة أكل المال بالباطل. فأصل البحث فيما لا منفعة فيه، ولم نكمل الكلام في أصل البحث، وإنما توسعنا في القاعدة التي استدل بها على مسألة بطلان بيع ما لا منفعة فيه. أحد الأدلة التي يعني 4-5 أدلة استدل بها على قاعدة أو على مسألة بطلان بيع ما لا منفعة فيه. أحد تلك الأدلة التي بدأنا بها قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه القاعدة أهم من هذه من أصل المسألة. توسعنا في هاي القاعدة لأنها تفيد في موارد عديدة، وتركنا أصل البحث لأن أصل القاعدة دي مهمة. وسنعود إن شاء الله نعاود الحديث عن أصل المسألة، مسألة بيع ما لا منفعة فيه باطل وضعا. سنعود للبحث في أصل المسألة. تركنا أصل المسألة وتوسعنا في دليل المسألة، لأن هذا الدليل هو أهم من المسألة. قاعدة عامة في أبواب المعاملات جدا مهمة، قاعدة أكل المال بالباطل. وذكرنا أن هذه القاعدة، قاعدة أكل المال بالباطل، عدة وجوه ذكر لمفاد الآية الأعلام. كل تلك الوجوه اللي ذكروها باعتبار يعني هذه الوجوه التي ذكروها والأقوال متباينة متخالفة. عدة تفسيرات الآية نذكرها ملخصا. هذه التفسيرات للآية نعمل بها، نعمل بكل منها، لأنه لا تنافي بينها. هذا المعنى مراد، وهذا المعنى الثاني مراد، والثالث مراد. وهذا مما ينبه على سعة القاعدة. مثلا قول من الأقوال في تفسير دي القاعدة، طبعا أعيد فهرسة البحث لأن الأخوان لا يضيعون المسار اللي احنا فيه، ما هو ولا انتقلنا من مسألة قاعدة أكل المال بالباطل إلى قاعدة أخرى وليدة لهذه القاعدة، أو أحد تطبيقات هذه القاعدة، قاعدة أكل المال بالباطل، التجارة بالمال الحرام أو الفساد المالي أو تبييض الأموال وغسيل الأموال. نرجع إلى الآية فهرسيا. الآية هناك من قال معنى الآية لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموالكم، أكل يعني تملك، تصرف يشمل كله. لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني فيما يعني يعني لا تتعاملون بأسباب باطلة كالقمار والربا. والغش كذا نموج الأسباب الباطلة في التملك مثل النهيبة، نهب الأموال، قبائل كانت تنهب بعضها البعض مثلا، هاي النهيبة ليست مملكة. فلا تأكل أموالكم بالباطل يعني بأسباب باطلة لا تأكل أموالكم. قسم قال لا، لا تأكلوا أموالكم بالباطل يعني بعوض باطل. هذا قول صحيح وذاك القول صحيح، كلهما صحيح. ويتشمل الآية حينئذ هذا المعنى الثاني، لا تأكلوا أموالكم بالباطل يعني بأموال حرام، هي قاعدة ثانية وليدة من الآية، المعاوضة بأموال حرام، غسيل الأموال أو تبيير الأموال. هذا مر بين أن هذه القاعدة صحيحة ويستفاد من الآية. البعض فسر القاعدة بالآية بقول ثالث، هذا التفسير فيه نفسه صحيح ولا يتنافى جمعا مع القولين الآخرين. قال لا تأكل أموالكم بالباطل يعني في مقابل أن يكون برضا، يعني بدون رضا لا يتم. خب يعني نفس خصوص الغصب، هذا أيضا صحيح بس ما ينافي جمع مع الأقوال الأخرى القولين السابقين. قول رابع في الآية لا تأكلوا أموالكم بالباطل يعني في باب الرشا في الأحكام. أيضا هذا المعنى صحيح بس هذا كله تطبيقات أكثر ما تكون للمعنى العام للآية لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني لا تصادر أموال غيرك وحق غيرك بأن تعطي الرشوة، الرشوة باطلة للقاضي للحاكم لكي تأخذ أموال غيرك تغتصب أموال غيرك. هذا المعنى صحيح واستدل به في الروايات، هذا المعنى استدل بالآية لهذا المعنى وهذا صحيح. على كل جملة من الأقوال ربما أكثر من هذا ذكرت في الآية، لا نرى بين هذه الأقوال تنافي في الاستبرار من الآية، الآية تشمل هذه الأقوال كلها وهو الصحيح. وليس باب استعمال اللفظ في أكثر معنى بل جمع القرائن، وحتى باب استعمال الله في أكثر معنى ليس ممنوع أو فيه محذور لدينا كما بنى على ذلك جملة من متأخرين العصر. هذا إجمالا الكلام في الآية. الآن نواصل هذا البحث، مو أصل المسألة ضد، نواصل هذا البحث توسعنا فيه وهو أكل التجارة أو المعاوضة بالأموال الحرام اللي كنا فيه، أو ما يسمى في اللغة العصرية تبييض الأموال، غسيل الأموال، محل ابتلاء. فما هل يصح أو لا يصح؟ ذكرنا أقوال ذكر الأخوان بها في البداية. المشهور مثلا نستطيع أن نقول مشهور ولو مشهور متأخرين، قالوا إن تعاوض بشخص المال الحرام فالمعاملة باطلة. لأنه لا يملك المال الحرام، المال الحرام لا يملكه، فلا تكون المعاملة المعاوضة عليه صحيحة. إذا اشترى بشخص هذا المال الحرام أو هذا المجر لا تكون المعاوضة صحيحة. وأما إذا اشترى بالكل بثمن كلي ثم سدد بالشخص المعاملة صحيحة ولكن تبقى ذمة مديونة إلى البائع، للبائع وللمال، لمالك المال الحرام الأصلي لو حرام على هذا الغاصب أو النائب وهو حلال لمالكه. إذن التفصيل بين البيع الشخصي والبيع شنو الكلي هذا مبنى متأخري العصر. قسم فصله بتفصيل آخر إنه إذا قصد من الأول أن يسدد بالمال الحرام فالبيع باطل. طبعا البيع باطل البيع باطل لهذا الغاصب وصحيح يمكن أن يكون صحيحا لصاحب المال أصلي. نعم. فقسم قالوا إن الغاصب إذا قصد من الأصل أن يسدد من المال الحرام البيع باطل، أما إذا لم يقصد وإنما باع بالكل ثم سدد وقصد وطرأ له القصد أن يسدد من المال الحرام حينئذ فهو صحيح. تفصيل هذا آخر. وهناك من قال لا مطلقا إذا سدد من المال حرام فالبيع باطل، قصد أو لم يقصد. ولو دي الأقوال الثاني الثالث رابع ليست كثير من ذهب إليها، قليل من قال بها. القول الأول هو الأشهر. إجمالا دي الأقوال مرت بنا في المسألة، ولكن لم نوافق نحن مشهور متأخرين في هذا التفصيل، بل اعتمدنا تفاصيل أخرى نقحناها أذكرها ملخصا كي نواصل البحث في تفصيلات أخرى في نفس المسألة اللي هي قاعدة. هاي المسألة في الحقيقة قاعدة. مؤاخذتنا على تفصيل المشهور أن في جانب الثمن الغالب إعطاء المثلي، يعني النقد مثلي وليس قيمي، والمثلي كلي سواء شخص أو لم يشخص. شخص يعني ماذا؟ يعني افترض أعطى المال أولا ثم أخذ المبيع، يظل الثمن كلي وليس شخصي. لماذا؟ لما مر بنا أن الكلية والشخصية ليس بالإقباض أو بالتشخيص أو بالأداء. الكلية والشخصية في المعاوضات هي بالقيمي والمثلي. القيمي شخصي مثل عرصة دار خاصة، سيارة مستعملة معينة، وهذا جوهرة من الجواهر. رطب موجود يريد هذا نفسه، السلعة موجودة، هذه هاي موارد البيع الشخصي. نعم، وأما البيع الكلي لا، الكلي اللي ينظر فيه الجانب المالي الكلي. الآن في النقد لو أعطى 10 دنانير وأخذ السلعة، تقول له عفوا هاي العشرة أريد أستبدلها بعشرة أخرى، يقول البايع لا ما أريد، ما لي حق. لما؟ لأن العوض مو شخص للعشرة، حتى لو ابتدر في العقد بأن أعطى العشرة، هذا المقدار ما يسبب تشخيص الثمن. الغرض الكلي في البيع قائم على أن الثمن مثلي والمثلي كلي. كلية البيع أو المعاوضة حين الإنشاء لا حين التقابض. التقابض هو عمل ووفاء للمعاملة، ليس هو من متن المعاملة، عدا في باب القرض أو الهبة إلى بحث آخر. لأن القرض في القرض عفوا القبض شرط في صحة بعض العقود مثل وقف الصدقة غير إيه صح الهبة. أما القبض الذي ليس هو شرط صحة في أغلب العقود، فمقام القبض والإقباض غير مقام إنشاء المعاملة. فإنشاء المعاملة وقع على الكل، فتفصيل الأعلام في الثمن بين يكون شخصي وكلي، هذا التفصيل مو صحيح، مشهور متأخر. كلي هذا لم يصير كلي. وتتذكرون قرينا الروايات في أبواب ما يكتسب به، الباب الثالث والرابع تفصل الروايات زين، تفصيل الروايات كيف يحمل، قرأناها الروايات ما نعيد قراءتها، في أبواب أخرى نريد أن نقرأ الروايات. فهذا التفصيل مخدوش عندنا، دائما ثمن كلي هو تفصيل مشهور. تفصيل آخر أيضا ذكره المشهور في الكلي مثل عامل مضاربة، قرأناه عامل مضاربة وهذا محل ابتلاء. يجي واحد عامل مضاربة، يعني شخص عنده خبرة في التجارة في أي حقل من أحقال حقوق التجارة، يجي لصاحب رأس مال أو عنده شخص عنده مال يقول له ليش خلي مالك مجمد، خلني أشتغل بمالك أطلع لك ربح وأنا وياك أستفيد. يقول له لا بس جزاك الله خير. فده يروح يتاجر لين يصير ثري الرأسان وغيره، بعدين يقول له يا فلان انت شقد عطيتني مال، فلان مقدار هذا رجعت لك رأس مالك، شو انت جالس وين الأرباح؟ قال لا أنا أخذت قرض ما أخذت عامل مضاربة. شنو أخذت قرض يعني شنو؟ ما أنا أخذت قرض. قال أنا أخذت قرض. شنو أنت أخذت قرض؟ إيه ما شاء الله والعياذ بالله في سوق التجارة في باب السوق هالتحايل موجود. زي هاي التحايل تعرض للسيد اليزدي في العروة في باب المضاربة، وقرأنا متن السيريز صور ان هذا عامل مضاربة، فهو ليس له مال، المال مال غيره، بمال غيره يتجر. قالوا هكذا فصلوا الاعلام، اذا نوى كلي وسدد، نفس الكلام، نوى كلي ثمن كلي وسدد من مال صاحب المال، فالربح يقع لهذا عامل مضاربة. الربح يقع لمن؟ العامل مضاربة، لأنه هو نوى ثمن في الذمة، في ذمة نفسه، غاية الآن بعد ذلك سدد من مال صاحب المال، فهو التجارة كلها أوقعها لمن؟ لنفسه مو لصاحب المال، فالربح إليه، وإن كان أثم في استعمال مال صاحب المال. هي أحد موارد الحيلة والنصب وغسيل الأموال وتبييض الأموال. صار تاجر ثري كبير من أموال الناس. هكذا قالوا الأعلام. وقالوا أما لو قصد، إذن تارة يقصد أن المال كلي من ذمته، بعد ذلك سيسدد، تارة يقصد حين البيع أن بعد ذلك يسدد، هذا يختلف عنه. لا بأس أقرأ كلام السيد الذي يعيد قراءته عليكم، لأنه محل ابتلاء، وهذا بحثنا هو بحث واحد بس في المضاربة. السيد يزدي في العروة في قصد عامل المضاربة، قال الصورة الثالثة أن يقصد عامل المضاربة ذمة نفسه، وكان قصده الشراء نفسه، ولم يقصد حين العقد الوفاء من مال صاحب المال، من مال المضاربة، لكن بعد ذلك دفع من مال المضاربة من غير إذن. هني كأنما في تسالم عند الأعلام متأخرين، العقد هنا صحيح لا شائبة فيه، غاية الأمر يضمن المال لمال المضاربة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ما هي؟ الصورة الرابعة هو يكون غاصبا، طبعا دي الصورة الثالثة الشراء صحيح، يكون غاصبا في دفع مال المضاربة غير إذن المالك. الرابعة، لأن هذا الاستقراض ما مأذونه فيه، الرابعة أن يقصد ذمة نفسه ويقصد الشراء لنفسه، ولكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون ربح له، فقصد نفسه ذمة نفسه حيلة من، في هذه الصورة هي اللي هي محل ابتلاء، قصد الثمن في ذمة نفسه، بس قاصد أن يكون تسديد الثمن بمال الغير، مال صاحب المضاربة، صاحب المال. السيليزي يقول حتى في هذه الصورة يمكن الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك، لكن يقول ويحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البايع التجارة، لما تاجر ويا الآخرين أولئك التجار البائعين مقيد إذنهم بأن يسدد لهم بمال حلال، إذا يسدد لهم من أول هو قاصد أن يسدد مال حرام، أصلا هذا البيع مو صحيح، لأن رضا البائع، البائع هذا الشخص الثالث، لا صاحب المال ولا عامل المضاربة، من يتاجر معه عامل مضار، لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن، والمفروض أن الدفع بمال غير صحيح، فهو منزلة السرقة كما ورد في بعض الأخبار. ولم يكن قاصدا الأداء فهو سارق، هني إشكال آخر. يعني من الأول إذا كان من نية أن يسدد بالمال حرام، يعني نيته أن لا يسدد، وإذا كان نيته أن لا يسدد ليس لديه قصد جدي في البيع. وإذ لم يكن له قصد جدي في البيع فهذا نوع من التحايل الجديد مع هذا الشخص الثالث، تحايل على صاحب المعان وتحايل ثانيا مع هذا التجار الذي يتاجر هو معهم. اتفاقا في روايات عندنا، ما قرأناها سنقرأها، أن المقترض، مو بس المقترض، أي مستدين، العام الماضي وضحنا أيضاً فرق الدين أعم من ماذا؟ من القرض. إذا كان حين العقد نية أن ما يسدد، هذا في الحقيقة يعني الذي يستخدم غسيل الأموال وهي الأموال حرام، هو يحتال على الأطراف الأخرى التي يتعامل معها، لأن تجارته صحيحة. وغاية ما يكون في البين ضمانه لصاحب المال، لا نفس تجارة هذه اللاحقة واللاحقة واللاحقة ما بعد وبعد، كل هذه التجارات تكون كلها تحايل بالتالي واغتصاب لأموال الناس. فمال صاحب المضاربة هو ما قصده، احتال عليه. لما راح يتاجر بالمال هذا، طرف في التجارة هو قاعد يتحايل عليه، لأنه من الأول قصده ما يسدد مال حلال. يعني مال حلال يعني خلي في إيده مال حرام، خو مال حرام هذا ما يريد مال حرام، يريد مال حلال. فهو إذا من الأول قصده أنه ما يسدد لي الدين، إذا قصده من الأول ما يسدد لي الدين، يعني ماذا؟ ما يسدد لي، لا، من الأول قصده أن لا يسدد له الثمن. ثمن مال حرام ولا مال حلال؟ ثمن مال حلال، مال يملكه المشتري يملكه للبايع، هو من الأول قصده أنه ما يعطي مال حلال. شلون تقع المعاملة صحيحة؟ حتى لو قصد الكل في الذمة، قصد الكل في الذمة ولو لما؟ لأنه قصده أن لا يسدد لهذا التاجر الجديد، أن لا يسدد له من مال الحلال. إذا كان من قصده أن لا يسدد له مال الحلال، يعني قصده أن لا يدفع له ثمن. وأي بيع معاوضة يقصد المتعاقد أن لا يسدد، إذن ليس عنده قصد جدي في المعاوضة. ليس عنده قصد جدي في المعاملة، فهو أيضا يرتكب تحايل في تجاراته المترامية المتعاقبة الأخرى، ما دام دوما قصده أن يدفع من المال الحرام. تارة لا عنده مال حلال ومال حرام، ولم يقصد حين اتجاه حين العقد للمال الحرام، قصد المال الحلال ثم دفع من المال الحرام، طرأ له قصد أن يدفع المال الحرام. هذا يقال نعم العقد البيع صحيح، غاية الأمر هو أثم، أثم إثمين، تصرف في مال الغير، وإثم ثاني أنه لم يسدد للبايع المال الحلال، البايع الذي تعاقد معه، هذا الذي تعاوض بالمال الحرام. فلدينا روايات في باب القرض استفيد من هذه القاعدة أن حين العقد سواء عقد القرض أو أي عقد آخر من عقود المعاوضات إذا كان من قصده أن لا يسدد من المال الحلال، ولو قصد إنشاء الثمن بكل في ذمته، لكن ليس من قصده حين العقد، ليس من قصده الوحيد البهباني ذهب إلى هذا المبنى، يذكر السيد اليزدي هنا نفس العبارة، الشيخ عبد الكريم الحائري يعني ذهب إلى هذا المبنى. والميزة النائني في حاشية من العروة لم يستبعد صحة هذا المبنى، يعني يقول بالفساد. فالمعاوضة بالمال الحرام على قول هؤلاء الأعلام إذا كان من قصده هذا الذي يتاجر بالمال الحرام، من قصده حين إنشاء العقود الاستثمارية والتجارية أن يسدد من المال الحرام، صحة هذه العقود يعني لا فيها إشكال كبير. بل سنقرأ روايات من أبواب عديدة هذه العقود تقع لصاحب المال ويربح له وليس لهذا المتحالم بغسيل الأموال أو أموال حرام، فكل أرباح وثروة المالية تكون ملكا لأصحاب الأموال. دعونا نذكر لكم مسألة ابتلائية عند الفقهاء المعاصرين، يعني هاي 100 سنة الأخيرة، هم في إيران وقعت بالمسألة محل جدل علمي بين الفقهاء، هم في العراق طيلة 100 سنة إلى أخيرا وربما 200 سنة. شنو هي المسألة؟ أعضاء في نظام، هاي أمر ملك غير شرعي، ملوك شان كذا فلان دول زين، هذا يأخذ من بيت المال تارة يهدي هدية خوب الهدايا للسلطان كذا، جائز سيأتي بحث في المقاصد المحرمة، لكن تارة لا، هذه من أموال يعطيها إياه نتيجة عون هذا كأجرة لهذا الشخص، النظام يعطي هذا الشخص أجرة لهذا الشخص، هذا الشخص أجرته على أي عمل؟ عمل إعانة هذا النظام في الظلم، لأن عاون هذا النظام في الظلم. هسه الظلم ما شاء الله أنواع وموديلات كثيرة، فيقول له هاي قطع الأراضي إلك أجرة على معونتك كذا فلان، مكافأة مجازاة، هذا باطل. بعد ذلك هاي القطع والأراضي أو كذا والأملاك وكيت هذا يستثمرها إذا يصير عنده ثروة طائلة. دي الثروة الطائلة ملكه من؟ ملكه هذا نفس البحر. أو ملك بيت المال، جملة من الفقهاء قالوا ملك بيت المال، هذا مو ملك. جملة آخرين قالوا لا، أصل المال كان حرام صحيح، بس هو المعاملات اللي وقعها صحيحة وقعت لنفسه، غاية أمر هو مديون لبيت المال بقدر ما تلك الأموال السابقة. نفس البحث تفتشه، نفس البحث اللي احنا فيه، الاتجار بالمال حرام. هل سامعين بحث الأراضي؟ بحث مفصل. على كل دي المسألة ما نريد نغادرها بسرعة، سأذكر لكم خلاصة التفاصيل اللي ذكرناها قبل التعطيل، نعيدها ونستمر فيها، ثم نذكر خلاصة ما ننتهي إليه.